السلامه.
نحمد الله الذي لا يحمد ولا يشكر احد سواه الا باذنه. نحمده سبحانه وتعالى ان من علينا لنشهد مره اخرى خلال شهر رمضان المبارك. هذا الهلال الذي يطل علينا كل عام هو هلال رحمه وبركه ونعمه، فنحن امام شهر عظيم هو عند الله كما وصفه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هو شهر عند الله من افضل الشهور وايامه افضل الايام وساعاته افضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه الى ضيافه الله، ولنتصور كل واحد منا انه ضيف الله في هذا الشهر المبارك، شهر كامل نحن فيه ضيوف على مائدة الله، تحفنا بركاته وألطافه وأنعامه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هنا يستحق هذا الأمر علينا الشكر وكل الشكر، لعل هذه أولى الواجبات التي لا بد أن نقوم بها في مستهل هذا الشهر الكريم. الواجب الآخر الذي لا بد أن نستقبل به هذا الشهر الشريف هو الاستعداد لوضع برنامج متكامل يرضي الله ورسوله ويحقق طموحاتنا. لعلي قبل أيام أشرت إشارة سريعة إلى الخطوط العامة لهذا البرنامج، ولا بأس أن أعيد الإشارة مع شيء من التفصيل في بعض هذه الخطوط. كل واحد منا أيها الأخوة عليه أن يستقبل هذا الشهر التأمل والتدبر، حتى لا تمضي علينا هذه الأيام المباركة ونقول لا سمح الله من المحرومين، بل نكون بعون الله من المرحومين، من الذين تغفر ذنوبهم وخطاياهم، من الذين يرتفعون درجات ودرجات باتجاه القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الهدف السامي لن يتحقق إلا بأن يضع كل واحد منا برنامجا عمليا لإدارة هذا الشهر الشريف. وخطوط هذا البرنامج هي أربعة. الخط الأول هو البرنامج الروحي، وأقصد بذلك أن علينا أن نولي أرواحنا أهمية خاصة كما نولي أجسادنا. كثيرون منا في هذا الشهر الشريف يهتمون بالمأكولات والطعام والشراب، ويحق لنا أن نفكر في هذا الأمر، فإن لأجسادنا علينا حقا. ولكن هذا الشهر ليس شهرا للإفطارات التي تتنوع بألوانها المختلفة، ليس شهرا للسمر والسهر في الليل ونحن نتناول النراجيل بينما ننام في النهار معظم النهار. هذا الشهر ليس للهو، ليس للعبث، هو شهر من نوع آخر، هو شهر لنلبي متطلبات الروح. فكما أن لأجسادنا علينا حقا، فإن لأرواحنا علينا حقا. هذه الروح بحاجة إلى ما يسقلها، ما يعيدها إلى صفائها. صفاء الروح أن تكون متصلة بالله سبحانه وتعالى، أن تكون محلقة في المحل الأعلى حيث رضوان الله هو غاية المنى، حيث طاعة الله هي ألذ الأعمال والأفعال. من هنا نحن معنيون في هذا الشهر المبارك بأن ننمي هذه الروح. فلدينا تلاوة القرآن التي تقشعر لها الأبدان وتخشع لها النفوس. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لدينا الدعاء وهو سياحة روحية مع الخالق، هو خط تواصل. الدعاء هو خط تواصل مفتوح بين العبد وبين الخالق في أي حالة كنا، جلوسا، نياما، قياما، قعودا، نذكر الله على كل حال وندعو الله على كل حال. ولدينا قيام الليل، الصلوات المندوبة والمستحبة التي لا بد أن نوليها في هذا الشهر الشريف أهمية خاصة، ولا سيما أن لهذا الشهر المبارك الكثير من الأعمال والنوافل التي يذكرها الفقهاء. هذا هو الخط الأول. الخط الثاني هو البرنامج الثقافي. في شهر رمضان المبارك نحن معنيون أيضا بأن نتثقف، بأن نفقه في ديننا، بأن نزداد علما ومعرفة وثقافة. وذلك لأننا أولا عندما نقرأ القرآن الكريم فإننا كما نخشع لله وتلين قلوبنا لذكر الله، فإننا أيضا نزداد علما وثقافة وهدى ونورا، نتدبر في الآيات التي نتلوها. البعض منا يطيب له أن عمل جيد ومستحب أن يقرأ كل يوم جزءا من أجزاء القرآن الكريم، هذا أمر مطلوب وجيد، لكن ليحرص على أن يتدبر في بضع آيات، يتفقه، يفتح كتاب تفسير، يسأل عن آية، فنزداد بذلك هدى ونورا وثقافة. هذا أولا. ثانيا، شهر رمضان كما تعلمون متصل بحركة القمر، ويبدأ مع بداية دورة قمرية جديدة. والإنسان المؤمن عليه أن يعرف متى يبدأ هذا الشهر الشريف. هذا الأمر يفرض عليه أن يطلع على حركة القمر والأهلة في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم كله، ليعرف بداية صومه وبداية هذا الشهر المبارك. هذا نوع ثقافة عندما ترى المؤمن حريصا على معرفة صغر الهلال أو كبره، بدايته ونهايته. واللافت هنا أيها الأخوة أن كل عباداتنا الإسلامية لو تأملنا فيها ترتبط بحركة الشمس أو القمر. الصلاة مثلا اليومية، صلاة الصبح، تكون بين طلوعين
هذا الأمر يفرض على الإنسان أن يعرف طلوع الفجر وطلوع الشمس. صلاة الظهر تكون عند الزوال انتصاف النهار، صلاة المغرب تكون عند سقوط القرص وعند ذهاب الحمرة كما يرى جمع من الفقهاء. هذا كله يعلم الإنسان المؤمن ثقافة علمية تتصل بهذا الكون. عندما يسرح نظر الإنسان ليستهل ليعرف هل انتهى الشهر أو بدأ شهر جديد، عندما يسرح في هذه السماء ليتدبر وليتأمل، فإن نفس هذا التأمل يمكن أن يتحول إلى ثقافة من جهة وإلى عبادة من جهة أخرى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فكيف إذا استغل الإنسان بالإضافة إلى هذين الأمرين، استغل هذا الشهر للمطالعة ليزداد ثقافة، ليقرأ، ليعرف معلومات جديدة في أي مجال من المجالات، في المجال الديني هذا الأمر جيد وطيب، في المجال العلمي والمعرفي وأي مجال يثري عقل الإنسان ويغني تجربته، هذا عمل، هذه ثقافة مطلوبة في الإسلام. الأمر الثاني الذي علينا، الخط الثالث الذي لا بد أن نركز عليه من خطوط البرنامج الرمضاني بعد الخط الروحي والثقافي، يأتي البرنامج الاجتماعي. ففي شهر رمضان كما قلت لا ينبغي ولا يصح، ومن الخسران الكبير الإنسان يقضي هذا الشهر في النوم والأكل والشرب في بيته، عليك أن تعد برنامجا للتواصل الاجتماعي لتزور مؤمنا، وزيارة المؤمن لها ثواب عظيم عند الله، لتزور رحما من أرحامك، لتصل رحما من أرحامك حتى لو كنت على خصومة معه، تعمل برنامج للعلاقات الاجتماعية في هذا الشهر المبارك. من صلة الأرحام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشهيرة لاستقبال شهر رمضان يقول: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. إلى هذا الحد صلة الرحم في هذا الشهر لها أهمية، صدق من الأعمال ذات الطابع والبعد الاجتماعي أيضا أن أتحسس بأوجاع المحتاجين والفقراء فأحنو عليهم وأساعدهم. ورد في الحديث في الخطبة عينها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وتحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على أيتامكم. أيضا في هذا المجال الاجتماعي يعني يحبذ الإسلام دعوة الناس على الإفطار، الأرحام للأهل الإخوان أن تدعوهم إلى الإفطار. هذه الجماعة تعبيرنا للشعب، هذه الجمعة على الإفطار، هذا يحبها الله سبحانه وتعالى، أن تطعم الناس، أن تفطر الناس. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشهيرة: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك، في ناس مش قادرين يعملوا عزيمة وفطر الناس. فقال: اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشربة من ماء. هذا الشق تمرة أو شربة ماء، هذه لها أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كما قلت يؤشر إلى أهمية البعد الاجتماعي في هذا الشهر. تحسس بألم الناس، زيارة الناس، الإحسان إلى الضعفاء، الإحسان. وإذا في عندنا حديث يقول: من خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه يوم يلقاه. كان في تلك المرحلة الزمنية من تاريخ البشرية كان في ظاهرة العبودية، وهي ظاهرة حرص الإسلام على الانتهاء منها بشكل أو بآخر. فالنبي يقول: من خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه. يمكن عندنا اليوم الخدم، ظاهرة الخدم تحل محل هذه الظاهرة. من يخفف عن هؤلاء، من تحت يمينه، من تملك عليه حق العمل وأنت تستأجره، فخفف عن كل هؤلاء الضعفاء. هذا كله سوف يكون يعني سببا في التخفيف عنك يوم القيامة. هذا فيما يتصل بالخط الثالث، وهو البرنامج الاجتماعي. البرنامج الرابع والأخير الذي أريد الإشارة إليه هو البرنامج التربوي. فالصيام لابد أن يهذب الأخلاق. كيف يسقى الروح ويجعلها متصلة بخالقها؟ كيف يخلينا ننفتح على خلق الله وعلى عباد الله؟ أيضا لابد أن يهذب أخلاقنا. بعض الأشخاص لما بيصوم بتسوء أخلاقه، يصير ينرفز على العلم وعلى مولاه وعلى ليش؟ أنا صايم. لكن صايم تسيء إلى الناس، تغضب. بالعكس، هذا دليل أنك لست بصائما كما ينبغي أن تصوم. اللي بيكون الصوم سبب لغضبه و يعني خد يعني إثارة الأخلاق السيئة لديه، هذا لم يعي معنى الصوم. الصوم لازم يسخن شخصيتك، يهذب أخلاقك. اسمعوا إلى الحديث الشريف في هذه الوقت، في نفس الخطبة التي استشهدت بها أكثر من مرة: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط يوم تزول الأقدام.
الله
صل على محمد. هناك بعض من هاي الجائزة عم يقول لك اسعى انك حتى في لو كان طبعك هيك، احيانا بعض الاشخاص بتحس طبعه سيء وصعب، اسعى ان تهذب خلقك. انت بشهر شريف، انت في ايام مباركة، هذب هذا الخلق السيء. الصيام لابد ان يساعدك على هذا الامر. وشائستك أنه يكون لك ذلك أمنا وجوازا اجتيازا على الصراط يوم تزل الأقدام. خلق الحسن، خلق الحسن أيها الأخوة، ماذا يعني؟ خليني أوقف شوي عند الخلق الحسن. اسمعوا إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: وقد سئل ما حد الخلق الحسن؟ قال: تلين شاربك. يعني تلين شاربك يعني ما تشمت، ما تتكبر، ما تتعجرف، ولا تمشي في الأرض مرحا، فإنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإن الإنسان لين الشارب بمعنى أنه إنسان متواضع، لا يتكبر على الآخرين. هذا واحد. اثنين، يضيف الإمام الصادق: وتطيب كلامك. وكلامك كلام طيب، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن يكون كلامك حسن جميل وقولوا للناس حسنا، هذا أولى الأشهر والأيام، هي أيام شهر رمضان بهذا الأمر. بعد، وتلقى أخاك ببشر. يعني لما بتواجه الناس تسبقك الابتسامة، تسبقك الابتسامة. بدون تكون مقدم حاج بيت، المؤمن يكون بشره في وجهه. اليوم مع الأسف في بعض الأشخاص
يفهم الإيمان أن يكون شخصيته شخصية مخيفة، حيث إذا رأته الناس ترتعد فرائصهم، أو لا يعود معنى الإيمان ولا الإسلام. حقيقة اليوم في العالم الإسلامي صاير بعض الشخصيات شخصيات مخيفة مرعبة، إذا رأها الإنسان يخاف يغطي وجهه. هذا دليل على أن هذا الإنسان لم يعي معنى الإيمان حقا، لأن الإيمان لازم يخليك تتواضع، خليك تبتسم، ملقاك طيب حسن، هذا هو الخلق الحسن. طيب خلوني أكثر من هيك روح لهذا الجانب، أهمية الخلق الحسن ولا سيما في هذا الشهر المبارك. الأخلاق مش مسألة من النوافل في ديننا أبدا، مع الأسف الشديد نحن يعني لم نعرف حقيقة الدين. الأخلاق ليست نافلة، الأخلاق ركن ركين في هذا الدين. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام حسن الخلق. هذا هو الإسلام. إذا بدك تعرف الإسلام ما هو، هو أن يكون عندك أخلاق حسنة وطيبة. حديث آخر، هذا الحديث الآخر ينزل المسألة شوي. حسن الخلق نصف الدين، نصف الدين. هذا طبعا كلكم بتسمعوا الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق إذا له هذه الأهمية، له هذه الموقعية. طيب خلوني قبل ما أعلق شوي هون روح لبعض الأحاديث اللي بتحكي عن ثواب حسن الخلق، ثم باش تفسر ليش هذا الثواب لحسن الخلق، وليش حسن الخلق يعادل الإسلام. خلنا نسمع بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن صاحب الخلق الحسن له أجر الصائم القائم، فكيف إذا كان صائما وقائما؟
صلى على محمد وآل محمد.
جيد. حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. أكثر. حديث ثالث عن الرسول: ما هو أثقل شيء في الميزان يا رسول الله؟ يقول: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. يعني هذا الميزان عند الله سبحانه وتعالى يخليه لصالحك ينزل بسرعة، مش الصلاة، ما هذه الصلاة وأهمية الصلاة، ما هذا الصوم ولا أهمية الصوم، ما هذا الحج. أثقل شيء في الميزان هو الخلق الحسن. حديث رابع: قيل: يا رسول الله، ما الذي يلج به الناس للجنة؟ كيف الناس بتدخل إلى الجنة؟ أفضل عمل بدخل إلى الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. جد. هذا برجع للسؤال: لماذا يا ترى برأيكم الثواب عند الله مش جزافا؟ صحيح هو أكرم الأكرمين ويعطي الكثير على القليل بكرمه ولطفه، لكن عنده ميزان أيضا، عنده ميزان. ميزانه يقول: أفضل الأعمال أحمزها، أكثر الأعمال ثوابا عند الله، أكثرها مشقة وأكثرها نفعا لعباد الله. يعني مش معقول ومش ممكن في عدل الله أن الإنسان يعطي على العمل البسيط الذي لا أثر له لا بركة فيه أن يعطي الثواب الأعظم والأكثر من العمل الذي يكون نفعه جزيل. ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تسهيلا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. فإذا مع أن الله يعطي بمنه ولطفه، لكن عنده قانون، قانون أفضل الأعمال أحمزها، قانون فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، الإيمان، التقى، الورع، الجهاد، هذا اللي بيخلي الأعمال تتضاعف.
ومن هنا نفهم لماذا كان الخلق الحسن أثقل شيء. كان الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان. ليش؟ إيش حسن الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان؟ ليش الخلق الحسن هو الإسلام، يعادل الإسلام؟ لأن الإسلام هو تهديد الإنسان. الدين لم يأتي ليربك حياة الإنسان، ولا ليعقد الإنسان، ولا ليجعل الإنسان مريضا نفسيا. بعض الأشخاص نتيجة أحيانا التربية الخاطئة، التربية على الفتوى بشكل خاطئ، تعمل عقد نفسي ووسواس معين في أمر الطهارة. الدين ما إجا شيء يحل مشاكلنا، إجا ليساعدنا ليكون لنا حياة ثابتة. كل القواعد الفقهية الواردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تشير إلى سماحة الإسلام، إلى نصر الدين، إلى سهولة الدين، إلى أنه يريد أن يكون علاجا لمشاكلنا، لأنه يكون سببا للعقد النفسية والأمراض النفسية على الإطلاق. فبما أن حسن الخلق له هذا الأثر الطيب في مد جسور التواصل مع الإسلام، بما أن الإسلام نفسه كدين إنما ينتشر مش بالسيف ترى أبدا، بالأخلاق الحسنة، لا يمكن أن يقنع السيف أحدا بحق أو بباطل، إذ يقنع بقوة الحجة والأسلوب الحسن. ولذلك ادرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ادرسوا سيرة الأئمة، إنما دخلوا قلوب الناس، إنما فتحوا قلوب الناس بأخلاقهم الحسنة. الأخلاق، خلق الحسن، الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة التي تفتح قلب الإنسان، عندما تربعوا على عرش القلوب بالأخلاق الحسنة. ولهذا نحن مدعوون في هذا الشهر الشريف أن نلتفت إلى البرنامج الذي لا بد أن نسير عليه في كل هذه الخطوط. وحاولت أن أركز على البرنامج الأخلاقي والتربوي لأهميته في حياتنا الملأة بالعقد والأمراض والمشاكل والصعاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.